أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجمع المذكر السالم، وقد عرفنا أن مما يلحق بهذا الجمع في الإعراب هو سنون وبابه، وأن باب سنين فيه جملة من اللغات، منها إعرابه هذا الإعراب، ومنها إعرابه إعراب حين على التفصيل الذي تقدم. وأن هذا الباب لما كان فيه جملة من اللغات فإن أكثر هذه اللغات وأشهرها هو إعرابه بالجمع المذكر السالم، يعني إعرابه إعراب الجمع المذكر السالم. بقي فيه هذا المبحث تتمة، وهي أن النون التي تكون في آخر الجمع المذكر السالم لما كانت عوضا عن التنوين كان حقها بحسب القياس أن تكون ساكنة، لأن التنوين الذي هو مبدل منه يكون ساكنا. ولكن لما منع من التسكين التقاء الساكنين وجب العدول حينئذ إلى حركة من الحركات الثلاث. والأصل في هذه الحركات هو الكسر، لما عرفنا من أن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، فكان حق النون الجمع المذكر السالم أن تكون مكسورة كما تكون نون المثنى مكسورة كذلك. ولكنهم عمدوا إلى فتح هذه الحركة في الجمع لمزيد تفرقة بينه وبين المثنى، أو فقل لأن الجمع المذكر السالم لجهة كون النون فيه مما يلزم من تسكينها مانع، فإذا نظرنا إلى مجرد التخلص من ذلك المانع فالقاعدة تقتضي الجر أو مش الكسر يعني. ولكن إذا نظرنا بنظرة ثانية إلى قصد التخفيف في هذا الاسم فإن القاعدة تقتضي الفتح. ولذلك اختلفت اللغات في المثنى والجمع المذكر السالم، فالمشهور أن نون التثنية مكسورة ونون الجمع مفتوحة، هذه اللغة التي ذكرناها الآن، ويوجد في قبالها لغة ثانية وهي فتح نون التثنية وكسر نون الجمع. كيف كان الباب التالي مما يعرف بالنيابة؟ هو باب الجمع المؤنث السالم، وهو الذي يقال له إنه الجمع المزيد بالألف والتاء، والتعبير بكونه مزيدا بألف وتاء أولى وأشمل وأجمع من التعبير بالجمع المؤنث السالم، وذلك لما تقدم في قطر الندى من أن هذا الباب يشتمل على بعض الجموع التي لا يسلم فيها لفظ الواحد، فلا يكون التعبير بالجمع السالم تعبيرا جامعا. ولما تقدم أيضا من أن هذه الجموع قد لا تكون جموعا لمؤنث، كما في قولنا الطلحة وطلحات وهو اسم لرجل، فلا يحسن التعبير بالجمع المؤنث. ومن هنا كان التعبير بالجمع المزيد بالألف والتاء أولى من سابقه. وكيف كان؟ فأي منهما هي تسمية، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة. والحاصل أن الجمع المزيد بالألف والتاء أي الجمع المؤنث السالم لما كان واقعا قسيما للجمع المذكر السالم ناسب أن يأخذ زيادتين في آخره، كما أخذ الجمع السالم الجمع المذكر زيادتين في آخره، فأعطوه زيادتين إلحاقا للقسيم بقسيمه. فكان أن أخذ الألف والتاء، وذلك لأن الجمع المؤنث السالم يعرض عليه معنيان: الجمعية والتأنيث. فأعطي الألف لدلالتها في الجملة على الجمع في كثير من الأسماء، كما تقول في أقلام، وأعطي التاء لدلالتها على التأنيث. فهم إنما أعطوا الجمع المؤنث السالم، أو هم إنما أوجبوا فيه زيادتين في الآخر إلحاقا له بالجمع المذكر السالم، ولكن تشخص هاتين الزيادتين، اختيار هذين الحرفين بعينهما كان لابد له من مناسبة. فلما وجدوا أن الجمع المؤنث السالم فيه معنى الجمعية جاءوا بزيادة تشعر بهذا المعنى، وهي الألف التي في مثل قولنا أقلام. ولما كان فيه معنى التأنيث ألحقوا به تلك التاء، فتقول حينئذ في مسلم مسلمات. ثم كان القياس حينئذ أن يكون محل الحركة الإعرابية قبل هاتين الزيادتين، لما عرفنا من أن الحركة الإعرابية إنما تظهر على آخر حرف من الحروف الأصلية للكلمة. فكان القياس أن يكون محل الحركة الإعرابية قبل الألف وقبل التاء، ولازم ذلك أن يكون ظهور هذه الحركة الإعرابية على ما قبل الألف متعذرا، ولازمه أن ننتقل إلى الإعراب النيابي بالحروف إما بجعل الألف علامة أو بقلبها أو غير ذلك مما تقدم. ولكنهم جعلوا العلامة الإعرابية ظاهرة على آخر التاء وهي الزيادة الثانية، وذلك لخصوصية في نفس علامات التأنيث، لأن التاء لما كانت تندمج اندماجا كاملا مع الاسم المؤنث في مثل قولنا فاطمة أو مسلمة، علم أنها قد نزلت منزلة الحروف الأصلية للكلمة، ولذلك صح أن تظهر عليها العلامة الإعرابية في قولنا جاءت مسلمة. مع أن أصل الوضع هو مسلم بالميم، فلما جاز ظهور الحركة الإعرابية على تاء التأنيث في المفرد جاز ذلك في الجمع، واغتفرت حينئذ اغتفر الفصل بين هذه التاء وبين الكلمة بالألف. ولازم ذلك أن يعرب الجمع المزيد بالألف والتاء بحركات ظاهرة لا بالحروف، لأن محل الحركة الإعرابية إن كان هو التاء فالتاء مما يمكن أن تظهر عليها العلامات الإعرابية، إذ ليست هي حرف علة كالألف والواو والياء. وكان القياس أيضا أن تعرب بضمة في حالة الرفع، وبفتحة في حالة النصب، وبكسرة في حالة الجر، فلا يكون هذا المورد من موارد الإعراب النيابي. ولكننا قد عرفنا أن هذا الباب قد عمدوا إلى جعله مناسبا للجمع المذكر السالم، وقد حمل النصب على الجر في الجمع المذكر السالم، فحمل النصب كذلك هنا على الجر، فصار لذلك يرفع الجمع المزيد بالألف والتاء بضمة في حالة الرفع وبكسرة في حالتي النصب والجر. هذا تمام الكلام في الجمع المزيد بالألف والتاء. ثم بعد ذلك قد ألحق بهذا الجمع ما لا يندرج تحت موضوعه، فمن هذه الملحقات ما يكون اسم جمع كما تقول في أولاد، تقول هؤلاء أولاد علم، ورأيت أولاد علم، ومررت بأولات علم، بمعنى ذوات، أي جاءت ذوات علم، ورأيت ذوات علم إلى آخره. فأولات بمعنى ذوات اسم جمع وليست جمعا، لأنها لو كانت جمعا فإن الأصل في الجمع أن يكون له أحد من لفظه، لأن الجموع ينتقل من الأفراد إليها، ولذلك كانت موضوعة بالوضع الجعلي لا بالوضع الابتدائي. فلما لم يكن لأولاد واحد من لفظها علم أنه لم يكن يحتاج إلى أن تتناول تلك الأفراد على حدة، فلم يكن الانتقال من الأفراد إلى المجموع، وإنما حصل الوضع ابتداءً للمجموع فتكون اسم جمع. وإذ كانت اسم جمع فمقتضى القياس أن تخرج عن الباء ولكنها ألحقت بالجمع المزيد بالألف والتاء حكما. ولذلك عندنا أن نستدل على كونه اسم جمع بطريق آخر، هو أن أولات لما لم يكن لها واحد من لفظها، فهذا يعني أن الألف والتاء اللتين في آخره ليستا زائدتين، لأنهما لو كانتا زائدتين لكان معنى ذلك أن للكلمة أصلا سابقا على هذا التركيب، والفرض أنها قد وضعت ابتداء لهذا المعنى، فتكون الألف والتاء من أصل الكلمة وبنيتها، فلا يصدق أنه جمع مزيد بالألف والتاء كيف كان، ولكنه أجري مجرى جمع المؤنث السالم. ومن مصادق ما يلحق بالجمع المزيد بالألف والتاء قالوا ما سمي به، كما لو سميت أنثى بأنها مسلمات قد جعلت هذه الكلمة التي هي في أصل استعمالها تستعمل لجمع، قد جعلتها علما لشخص. شوف كما تسمي الآن شخصا واحدا تسميه زيدون، وأنت لا تريد أن تشير إلى أفراد متعددة، وإنما استعرت ذلك اللفظ الذي يستعمل للجمع فجعلته علما لشخص، والعلم وضع جديد لا يحتاج إلى لحاظ مناسبة. فلو سميت أنثى من الإناث بما هو مستعمل في الأصل في الجمع المزيد بالألف والتاء فلا يكون ذلك الاسم حينئذ جمعا مزيدا بالألف والتاء، إذ لا دلالة له على الجمعية حينئذ، غاية الأمر أنه مشترك لفظي أو منقول إلى أحد المعنيين، فلا يكون جمعا لدلالته على مسماه فقط، ولا يكون مزيدا بالألف والتاء لأن الواضع في هذا الوضع الجديد قد لاحظ هذا المركب لحاظا واحدا من غير أن يفصل بين الألف والتاء وبين ما قبلهما، فلا يكون جمعا. ولكن أكثر العرب تجريه مجرى الجمع المؤنث السالم في الإعراب، كما تقول هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بي بأذرعات، إذا جعلت أذرعات علما. وبعض العرب له لغة ثانية في المقام في مثل أذرعات، وهو أنهم يفصلون بعض العرب له لغة ثانية وهي أنهم يجعلونه ممنوعا من الصرف، فيقال هذه أذرعات بحذف التنوين في حالة الرفع، ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات بحمل الجر على النصب لا بحمل النصب على الجر، فجعلوه موافقا لباب أرطاط، وأرطاط واحد أراط وأرطى بالألف المقصورة. عجبتم الشيخ بالحس
واحد بشكل من السمع،
وهو وتنفتح له الأسنان، وهو شجر ينبت بالرمل له ورق دقيق وثمره كالعناب وطيب الرائحة إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرت في المعاجم. كيف كان؟ إذن أرطاط هو واحد أو شجرة من تلك الشجرة. جيد. ثم أرطاط إن كانت نكرة، يعني إذا استعملناها في شجرة ما من جنس هذا الشجر لا بعينها، فإنها يكون فيها التنوين حينئذ بلا إشكال. ولكن إذا جعلت علما لشخص، وكثير من العلماء تصور لا سيما علماء أهل السنة لهم هذه التسمية، جيد، إما استعيرة لطيب الرأي يعني أصل النقل أو أصل الوضع، إما كان غرض لحاظ مناسبة طيب الرائحة مثلا أو الدقة أو غير ذلك من الأوصاف التي ذكرنا. كيف كان؟ فأرطاط إذا استعملت نكرة، أي استعملت في شجرة ما لا بعينها، فلا بد من تنوينها لعدم وجود ما يوجب منعها من الصرف. ولكنها إذا جعلت علما، كما إذا نقلت هذه الكلمة من معناها الأساسي وجعلت علما لشخص ما، فإنها حينئذ يمتنع فيها التنوين وتمنع من الصرف لوجود العلمية والتأنيث حينئذ. أما التأنيث فواضح وهي التاء، وأما العلمية فلأننا قد فرضنا صيرورتها علما، حينئذ تأتي ممنوعة من الصرف. والحاصل أن أذرعات، أي ما سمي بالجمع المذكر السالم بالجمع المؤنث السالم، فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى لغة الإلحاق، أي إلحاقها بالجمع المزيد بالألف والتاء، وحينئذ تعرب بضمة، ترفع بضمة وتنصب وتجر بكسرة ومعه ولا تأبى من التنوين، وذلك لأن التاء هذه ليست عوضا عن التنوين. ولذلك سمي هذا التنوين بأنه تنوين المقابلة. كيف كان؟ اللغة الثانية هي لغة المنع من الصرف، وقياس أذرعات حينئذ على أرطاط. اللغة الثالثة وهي لغة توفيقية. طبعا لغة المنع من الصرف ما هي؟ هي أن يعرب، أن يرفع بضمة وينصب ويجر بفتحة، ومن دون التنوين. جيد. فصار للغة الأولى خصوصيتان. الخصوصية الأولى أن الجر وأن النصب هو الذي يحمل على الجار، وأن فيها تنوينا. في اللغة الثانية يوجد خصوصيتان أيضا، أن النصب الجار هو الذي يحمل على النصب، وأنه لا يوجد تنوين. اللغة الثالثة لغة توفيقية بين اللغتين، بأن يحذف منه التنوين بأخذ هذه الخصوصية من لغة المنع من الصرف، ولكن يحمل النصب على الجر كما فعل ذلك وين؟ في لغة الإلحاق وهي لغة الجمع المؤنث السالم. فأخذوا من اللغة الأولى إلحاق منصوب بالمجرور، فتقول مررت بأذرعاتي ورأيت أذرعاتي، ولكن أخذ من اللغة الثانية حذف التنوين، وهذه لغة لا نملك تصحيحها أو تخطئتها. جيد. هذا تمام الكلام في الجمع المزيد بالألف والتاء. نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في الممنوع من الصرف. قال ونون مجموع وما به التحق فافتح وقلما بكسره نطق، أي فافتح نون المجموع وما به التحق، هكذا هو المراد، يعني فافتح نون الجمع المذكر السالم وما به التحق أيضا، وقال شوف وقلما بكسره نطق، يعني وقل في لغة نادرة كسر هذه النون. ثم قال ونون ما ثني به, عفوا ونون ما ثني يعني نون المثنى والملحق به يعني وما يلحق بالمثنى. قال بعكس ذاك استعملوه فانتبه. شو يعني بعكس ذاك؟ يعني استعمل كثيرا مكسورا وقل من به وقل من فتحه. جيد. قال قد تقدم الكلام على نوني التثنية والجمع على حدة, ولم يبقى فيه إلا ما نبه عليه من أن نون الجمع حقها الفتح وقد تكسر, وأن نون التثنية حقها الكسر وقد تفتح. فأما كسر نون الجمع فإنه يجيء للضرورة كقول جرير عرين من عرينة ليس منا برئت إلى عرينة من عريني, وكان يفترض أن يقول من عرينة. جيد. عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانفة, أو عفوا هو عرين مش
عرينة, هي
لا عريني عريني ليس جمع مذكرا سالم الشاهدوان آه. ولكن لماذا جاء بالبيت الأول؟ ليدلنا على أن الضرورة التي اقتضت كسر النون في آخرين هي رعاية القافية في البيت السابق. واضح. فالشاهد هو قولي وأنكرنا زعانف آخرين, القياس آخرين, ولكن اقتضت الضرورة أن نكسر. هذه الضرورة هي ما دل عليه البيت السابق وهو رعاية القافية. جيد. قال وكقول الآخر أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني. شوف لا يوجد شاهد, هذا مبين للضرورة. ثم قال وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين, لأجل أن يناسب قوله في الشطر الثاني من البيت الأول ولا يقيني من الوقاية. وأما فتح نون التثنية فلغة قوم من العرب, حكى ذلك الفراء وأنشد على أحوذيين استثقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. شوف على أحوذيين ولم يقل على أحوذيين, وإن كان القياس ذلك. ولا يوجد ضرورة في المقام لأن الفتح والكسرة سواء في كونهما حركة في الميزان الشعري, وهذا بخلاف الأبيات السابقة. كيف كان؟ ثم قال وما بتاء وألف قد جمع, يعني ما يجمع بالألف والتاء شوف يكسر في الجر وفي النصب معا. كذا أولات يعني ومثله أولات, والذي اسما قد جعل يعني وما سمي وما جعل من هذه الجمع اسما لشخص, كأذرعات فيه ذا أيضا قبل, يعني كأذرعات فيه أيضا يوجد مثل هذه اللغة, وهذا إشعار بوجود لغة مقابلة. قال الذي يجمع بالألف والتاء هو الجمع المؤنث السالم وله إعراب على حدى, وذلك لأن رفعه بالضم ونصبه وجره بالكسرة نحو هؤلاء, نحو هؤلاء مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. أجروه أو أجروه في النصب مجراه في الجر كما فعلوا ذلك في جمع المذكر السالم. إذن بين الدليل وهو مجرد الحاق للمناسبة. وحمل على الجمع على جمع المؤنث السالم في إعرابه أولات وما سمي به كعرفات وأذرعات. ما أعرف إذا هذه التسمية مشهورة عندكم عرفات. جيد. على كل حال فأما أولاد فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه, بينا ذلك الآن وعيد, وهو بمعنى ذوات ولكنهم أجروه مجرى مجمع مجرى الجامع نحو هؤلاء أولات فضل ورأيت أولات فضل ومررت بأولات فضل. طبعا هنا لا يوجد تنوين بسبب الإضافة وإلا هذه اللغة معها تنوين. وأما ما سمي به فالأكثر فيه إجراؤه مجرى الجمع نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. ومنهم من يجعله كأرطاط واحد أراط أو أرطى غير شوف ومنهم من يجعله كأرطاط كأرطاطة يعني ليش لأنه أرطاط ممنوع من الصرف ما بتقول كأرطاط. ومنهم من يجعله شوف كأرطاطة، ماذا يجعلها؟ يجعلها غير منصرفة، يعني قولنا غير منصرف هنا مفعول به لي ليجعله. ومنهم من يجعله غير منصرف، متى يجعله غير منصرف؟ علما، ولكن التفت، علما حال لأي شيء. للمجعول؟ لا، لأن المجعول التفت، لأن المجعول كأرطاط ما هو؟ هو ما سمي به، وما سمي به هو علم على كل حال، فلا معنى للحالية بهذا المعنى. ومنهم من يجعل، يعني من يجعل عرفات كأرطاط التي هي غير منصرفة حال كونها هي علما. واضح صار؟ فهي حال من أرطاط، لا لا من من أذرعات أو من عرفات. فيقول هذه أذرعات، ورأيت أذرعات، ومررت بي أذرعات. فإذا وقف عليها، يعني جاءت في آخر الكلام وردت الوقف، فإنك تقلب التاء هان. قال قلبت التاء ها، تقول أرطاه. ومنهم من يحذف التنوين، شوف يحذف التنوين رعاية للمنع من الصرف، ويعربه بالضمة في الرفع وبالكسرة في الجر والنصف، فيأخذ خصوصية من كل من اللغتين. على كل حال قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أن ردف. هذا البحث لنا قرب عهد به في القطر، ولذلك سوف نشرح بشكل سريع من غير وقوف على الكثير من التفاصيل. والحاصل ما عرفناه في قطر الندى من أن اسم إن لم يخرج عن بابه بأن لم يكن مشابها لا للاسم ولا لا للفعل ولا للحرف، فهو اسم متمكن من اسميته، فهو في أعلى رتبة من رتب الاسم. وما كان كذلك فحقه أن يستوفي كل علامات الاسم، ولا سيما التنوين لأنه أقواها. وأما إذا خرج الاسم عن اسميته بأن أشبه الحرف فقد خرج خروجا بعيدا، ولذلك فإنه يحرم أكثرها أكثر هذه العلامات، فيبنى لذلك، فيحرم من التنوين كما يحرم من آل التعريف ومن الإضافة ومن غيرها من العلامات. وأما خروج الاسم عن اسميته ولكن لا خروجا بعيدا بل خروجا قريبا كما إذا أشبه الفعل، فإنه لجهة كونه قد خرج عن اسميته فيناسبه أن يحرم شيئا من علامات الاسم، ولجهة أن خروجه عن مقتضى الاسمية لم يكن خروجا بعيدا فيناسبه أن تبقى له بعضها أن تبقى له بعض هذه العلامات. ومن هنا فإن الذي يشبه الفعل فإنما يحرم التنوين، لأن التنوين أقوى علامات الاسم، فيحرم الاسم المشابه للفعل علامة الأقوى، ويبقى له من هذه العلامات العلامات الأخرى، يعني غير الأقوى، إشعارا بأنه ليس في كمال مرتبته الإسمية. ومن هنا صار الممنوع من الصرف ممنوعا من التنوين. هذا بيان، ويوجد بيان آخر حاصله أن الاسم عندما يشبه الفعل فإنه يأخذ حكمه، وحكم الفعل أنه ثقيل لأنه يقبل زيادة من أوله كحروف المضارعة ومن آخره كالضمائر أو علامات الجامع، ومن وسطه كألف المفاعلة وغيرها. فلما أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه، أي صار ثقيلا كثقل الفعل. فامتنع حينئذ أن يعرض عليه التنوين في آخره، لأن التنوين ثقيل أيضا لكونه عبارة عن نون ساكنة، وهي التي تقتضي وقف الصوت وقطعه. فمنعا من تراكم الثقل في الاسم الثقيل منع منه التنوين. على كل حال، فصار الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. أما وجه المشابهة بين الاسم والفعل فلم يتعرض لها الماتن ولا الشارح ها هنا، وقد أجاد في المقام، لأن الحديث عن هذه أوجه أو أوجه الشبه موكول إلى محله، ولكن نشير إلى ذلك على نحو الاختصار، وهو ما عرفناه في قطر النضى أيضا من أن الفعل فيه خصوصيتان، فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فأما التي ترجع إلى اللفظ فهو أن الفعل مأخوذ ومنتزع من لفظ المصدر، فهو فرع عن لفظ المصدر، وذلك لأن المصدر يدل على الحدث وحده، والفعل يدل على الحدث وزيادة، وهي المعنى الزماني. والأصل عبارة أو الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، وهذه فرعية لفظية. وفيه فرعية معنوية عن الاسم أيضا، لأن كل فعل فهو فرع عن وجود فاعل ما قد ارتكبه، أو فقل لأن الحدث فرع وجود المحدث في الرتبة السابقة، وهذه فرعية معنوية. وحينئذ فكل اسم وجدت فيه هاتان الفرعيتان، أي وجدت فيه فرعيتان وكانت إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، فيكون قد أشبه الفعل في اشتماله على هاتين الفرعيتين، فيأخذ حكمه وهو الثقل، ولازم الثقل امتناع التنوين. إذن ليس المراد من أن الاسم عندما يشبه الفعل يأخذ حكمه في امتناع التنوين، ويأخذ حكمه في الثقل، ويلزم من الثقل امتناع دخول التنوين لأن فيه مزيد ثقل. ولذلك يقال جاء أحمد مثلا لأن فيه العلمية، وهذه فرعية معنوية، لأن العلم معرفة، والتعريف فرع عن التنكير، لأنه عبارة عن الاسم النكر مع زيادة، وفيه وزن الفعل لأنه على وزن هو مما يؤدى بالأفعال، أو كما تقول فاطمة فيه العلمية، فيها العلمية والتأنيث الذي هو فرع عن التذكير إلى آخره. وكان القياس أن يكون الممنوع من الصرف ممنوعا من التنوين فقط، ولكنهم أتبعوا امتناع التنوين امتناع الكسرة، مش امتناع الجر، ممنوع من الصرف يجر لأنه معرض، لأنه ليس مبنيا، ولكنه ألحق بامتناع التنوين امتناع الكسر. ثم عللوا ذلك بتعاقبهما على معنى واحد في باب راقود خل. بيان ذلك يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. لا أعتقد الوقت يتسع لبيانه.
اللهم صل على محمد.